نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني،
تنفيذ
عبد الله بن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع ووفقنا إن شاء الله وسدد وبارك.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم، نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال أرسل به أحد الإخوة المستمعين، يقول فيه: أنا نفسي توسوس كثيرا، كانت بأشياء بسيطة والآن كثرت الوساوس لدرجة أنني أرى أشياء أمامي كأنها حقيقة، وأحس بوسوسة في صدري وأسمع لها، ماذا أعمل؟ تقول كأنها مستمعة: أنا حزينة جدا، وجهوني بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والإحسان والتوفيق في القول والعلم والعمل. هذا السؤال من الأخت الكريمة من الوسواس، طبعا هو كثير يعني مع الأسف سؤال، وحتى يعني أجاء يعني هذا برنامج فيما أعلم سواء من أغلب المشايخ تعرضوا له، ولعلنا أيضا في حلقات سابقة تعرضنا له، لكن أرى أنه يعني من يعني قد يكون من المناسب العود في الحديث عنه، لأنه مع الأسف يعني أنه يكثر السؤال عنه. الحقيقة يعني والذي قلناه نقوله هو أن الوسواس كما أخبر الله عز وجل عنه، الوسواس الخناس، هو الوسواس تأتي هواجس في النفس ولا تزال تتسع إذا استسلم الإنسان لها، أما إذا انصرف عنها وتركها فإنها خناس، بمعنى تخنس، بمعنى تتلاشى. وينبغي يا أختي وينبغي أيها الإخوة المستمعون أن يعلم، خاصة ممن يبتلى، أن يعلم أن الوسواس هو يعني الإنسان هو مالك بإذن الله، هو مالك نفسه وهو مالك العلاج بإذن الله، فإن استسلم فإنه سوف يزداد، وإن انصرف فإنه ينصرف مباشرة بالكلية. ولا شك أنه كما ذكرت كما جاء في سؤال الأخت الفاضلة أنها كانت شيء بسيط، ثم فعلا الوسواس يبدأ خفيف، لكن إذا استسلم الإنسان فإنه يزداد، ولهذا يعني ويصل كما يقال الى ان يكون يعني مرض، والى ان يكون يعني وسواس قهري كما يقولون، واحيانا قد يرتقي حتى الى الاعتقادات والى يعني التصورات، نسال الله السلامه. ولهذا يعني اولا اوصيك يا اختي كما قلت ان الا تلتفتي الى هذا الوسواس البتة، واجتهدي في ان تكون عندك من القوه والاراده ما تنصرف، فانه لا يضرك ابدا وسوف يتلاشى مباشره. وايضا اعلمي انه لا شك نوع من الابتلاء، ولا شك الابتلاء يرفع الله به الدرجات ويحط به السيئات، ولا سيما اذا صبر الانسان واحتسب، واذا ايضا اشتغل في المعالجه. وايضا اوصيك بكثره الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم، ولهذا قال عز وجل: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه السميع العليم. وايضا ينبغي ان يجتهد العبد في اللجوء الى ربه ويعتمد عليه ويتوكل عليه، ويوقن انه لا يمنعه من الشيطان ولا يقي الا الله سبحانه وتعالى. ولذا قال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لك فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم، يعني الله كافينا وهو نعم الوكيل، يعني نعم الحسيب. كذلك أيضا اجتهد في الدعاء، الدعاء أيضا له أثر عجيب، ولهذا قال: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله خلفاء الأرض. كذلك أيضا يعني إذا هجم الوسواس ينبغي أن تشتغل بما يصرفه، بمعنى اشتغل بأمر آخر، يعني حالما تشعر دخلت الوسواس انصرف إما غير مكانك، وإما انتقل بالتفكير شيء آخر، أمر دنيوي، أمر علمي، أمر يعني ديني، أمر يتعلق بالأهل بالأقارب، انصرف تماما. وبهذا بإذن الله يعني يزول ويتلاشى. كما أنك تستعيذ بالله أيضا قل آمنت بالله، يعني ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وجد ذلك في نفسه فليقول آمنت بالله، لأن الله سبحانه وتعالى هو المسيطر على النفوس سبحانه وتعالى. ووصي أيضا يعني قبل وبعد هو الثقة بالله من حيث قوة القلب والعزيمة، وعلم أن الشيطان ضعيف وأن الشيطان خناس، ولهذا قال فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ينبغي أن تعلم ذلك، فحينما يرزق الله قوة ويرزق اليقين ويرزق الله قوة عزيمة فإنه ينصرف بإذن الله. وأيضا اشتغل بأنواع العبادة ولا سيما الأذكار. أوصيك يا أختي أن تشتغلي بالأذكار. لماذا؟ لأن لا تطمئن القلوب إلا بالذكر، ولهذا قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه يعني بعض أمور يعني يحسن تنبلها. ومع هذا أولا ينبغي تعلم أن الشيطان حريص على الهجوم على قلب المؤمن، وحريص على وسوسه، وأحيانا أيضا كما ذكر الله سبحانه أنه لا يأتي إلا للقلب العامر، القلب الخائن لا يأتي الوسواس. ومع هذا أيضا لا مانع أن إذا إنسان يعني حس باشتداد الأمر أن يذهب إلى الطبيب، إذا خاصة إذا كان يعني أحيانا قد يكون بسبب أمور نفسية، فلا مانع أيضا أن يذهب إلى طبيب، سواء كان طبيب نفسي أو طبيب عضوي. فأيضا الأخذ بالأسباب والعلاج هذا أيضا لا مانع منه، وأسأل الله أن يرفع عنا وعنك وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا الاستقامة على دينه إنه سميع مجيب.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بهذا التوجيه الكريم المبارك منكم. من الأسئلة التي وردت البرنامج، هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول في رسالتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
لها سؤالان. سؤالها الأول يقول ما حكم تركيب الرموش الصناعية في الأفراح؟ سؤالها الثاني عن رؤية المنكر وهي لا تستطيع تغييره بالرغم تقول من أنني أتكلم وأنكر أحيانا. وجهونا بارك الله فيكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكثر أهل العلم المعاصرين يرون أن تركيب الرموش هو من الوصل، ولهذا جزموا بالتحريم لأنه من الوصل، ووصل الشعر كما جاء في الحديث ليس مقصورا على شعر الرأس، وإنما على أي شعر يوصل من شعر الآدمي فهو وصل. ولها حديث أسماء قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله إن لي ابنة عريسا تصير عروس أصابتها حصبة فتمرق وفي رواية تمزق شعرها أفعصلوه؟ قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. عند البخاري عن عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمرط شعرها أي سقط، فأرادوا أن يصلوه فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلعن الواصلة والمستوصلة. من هنا المعاصرون من العلم قالوا إنه من وصل الشعر، ومع أنه أيضا كما يلاحظ نوع من الإغراق في التنعم والترفه وأيضا وصرف المال قد يكون ليس في وجهه، ولهذا ينبغي اجتناب ذلك كله. أما فيما يتعلق برؤية المنكر ولا تستطيع تغييره، أولا يعني لا شك أن الأصل في المنكر من حضره أن ينكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإنكار المنكر يكون إما باليد إذا كان الإنسان يستطيع أن يجب يده، إما إن كان له ولاية وسلطان سواء كان من أهل الحسبة أو كان في حدود صلاحياته أو كان في بيته أو كان في مدرسته أو كان في وهو قادر على مسؤول عن المدرسة أو مسؤول عن الشركة أو مسؤول عن الإدارة أو أنه في بيته، فهذا لا شك أنه له سلطة يدوية صح التعبير. فإن لم يكن سلطة فبلسانه، وهو التنبيه والإنكار باللسان. فإذا لم يستطع هذا أو خاشع نفس الضرر فالإنكار بالقلب. فينبغي الأخت السائلة وهي تقول لا أستطيع الإنكار، لا، ليس أنت يبدو أنك مقصودك بالإنكار الإنكار اللساني أو الإنكار اليدوي، لا، أيضا لا تغفلي عن الإنكار القلبي. وهذا يا أخواني الإنكار القلبي ليس سهلا، الإنكار القلبي هو البغض والكره للمنكر، ولهذا في الحديث فإنه لم يتمعر حينما رأى معصية الله عز وجل. فإنكار القلب مهم جدا، ولهذا قال ليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. فيا أختي ينبغي أن تتنبهي لدرجات المنكر، ولا يتصور مسلم أنه يعني لا يستطيع أن ينكر بقلبه. فهذه قضية. فعلى كل حال تنكرين باليد، فإذا لم تكن صلاحية واستطاعة فباللسان، وإلا فبالقلب. على كل حال أيضا الإنسان إذا لم يستطع فإنه يغادر المنكر، إذا كان رأى أناسا على منكر ولم يستطع تغييره ورأى من المصلحة بل من الإنكار أن يغادر وأن يتركهم، إلا إذا كان وجوده فيه مصلحة، إما أن يستحوا وإما أن يقللوا، وإما فهذا يرجع تقدير الأمر إليه والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع سعيد الجندو من مكة المكرمة يقول في سؤاله: ما مدى صحة حديث من وجدتموه يعمل وعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به جزاكم الله خيرا؟
أولا لا شك أن عمل قوم لوط من أعظم المنكرات، حتى سواء صح الحديث أو لم يصح، وإن كان الحديث هذا ضعفه كثير من العلماء، الحديث هذا ضعفه في من، لكن الذي ثبت أنه اقتلوا الفاعل والمفعول به، اقتلوا الفاعل والمفعول به أحسن أو المحسنة. لكن على كل حال الحديث فعلا يعني سؤال الأخ الكريم يعني الأخ سعيد الجندو لعله ما يعني اطلع على من ضعفه، فالحديث فعلا ضعفه جماعة من العلماء، وإن كان الألباني أيضا حسنه في الإرواء، الألباني رحمه الله حسنه في الإرواء الغليل، لكن جمع العلم ضعفوه، لكن تضعيفه لا يعني التهوين من جريمة اللواط صلى الله عليه، فإنها من كبائر الذنوب. وأيضا كما قلت ثبت أنه اقتلوا الفاعل والمفعول به، إنما التضعيف في الصيغة من وجدتموه يعملوا عمق واقتلوا الفاعل والمفعول به. فعلى كل حال تضعيف الحديث ليس تضعيفا للجريمة صلى الله عليه وسلم، وإنما الجريمة هي من كبائر الذنوب صلى الله عليه وسلم، وجزاك الله خيرا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع إبراهيم بن خضر يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن أمي ماتت وهي في حياتها تصلي أحيانا وتترك أحيانا، ولقنتها بلا إله إلا الله محمد رسول الله قبل وفاتها، فهل يجوز لي أن أستغفر لها؟ وهل من هذه حاله يخرج عن ملة الإسلام؟ وجهونا بارك الله فيكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال لا شك أنه طبعا جزاك الله خيرا يعني يدل على معرفتك لمنزلة الصلاة وأهميتها، ولا شك أن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومنزلته في الدين عظيمة جدا، وهي أول ما ينظر الله عز وجل من أعمال العبد يوم القيامة، وأول ما يحاسب عليه العبد. المحققون أو جمع من المحققين العلم يرون كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا، أما جاحد وهجوما فبالإجماع أنه يكفر. لكن تقول عن أمك أنها تترك أحيانا، وهذا خطر عظيم الحقيقة، وإن كان لا شك أن من يصلي أحيانا ويتركها ليس كمن يتركها بالكلية، لكن مهما كان الأمر خطير جدا. وأيضا قلت إنها لقنت لا إله إلا الله، على كل حال أرجو إن شاء الله أنها يعني إن شاء الله أنها ماتت على ملة الإسلام، وأنت أن تستغفر لها، ولكنها على خطر عظيم صلى الله عليه وسلم. وجزاك الله على السؤال، وإن شاء الله أنت بنفسك وأهلك تكون ممن يصلي ويأمر أهله بالصلاة والزكاة، وإن شاء الله تكون عند ربك مرضية.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل من اليمن رمز لاسمه بالأحرف ميم سين يقول في سؤالها: السلام عليكم، أنا كنت وكيلا لعمي في بناء عمارة سكنية له، وكنت أنزل الطلبات، وعندما يسألني أزيده في سعرها قليلا، وهو مغترب لا يدري، مع العلم أني طالب في الجامعة وأنا في حاجة لهذه الفلوس لأكمل دراستي، فما حكم هذه الزيادة أثابكم الله؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال أن تخدم عمك وأن تكون وكيل له وتجتهد فيه هذا جيد، لكن عملك غلط وحرام عليك، هذا خيانة. تقول أنك يعني تزيد في السعر بقليل وتأخذ، هذا لا يجوز وهذه خيانة، وكان ينبغي أن تكون أمينا، ولا سيما أن هذا عمك ومع أي مسلم وحتى ومع غير المسلم أيضا، ولكن مهما كان يبقى مع العم ومع الأشد، وكان حقه الذي ثمنك يعني أن تكون أمينا، لكن عليك أن تتقي الله عز وجل وأن تعيد هذه المبالغ، وأنك تطلب منه أن يسامحك وتخبره بأنك يعني أن هذا صدر منك، وتطلب منه العفو والمسامحة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من جدة هذا السائل أيضا رمز لاسمه بميم صاد، يقول في رسالته: السلام عليكم، لي جدة وأنا الحفيد الأكبر، وذلك بعد وفاة والدي، تطلب مني أن أعطيها ذبيحة وأذبحها لها باعتقادي أنها تشفى بعد ذلك، وهي متعودة على هذا الأمر منذ فترة طويلة. يقول الأخ أني لم ألبي طلبها، فهل علي شيء؟ وجهونا وأرشدونا أثابكم الله.
جزاك الله خير على هذا السؤال، وهو سؤال مهم الحقيقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالسؤال هذا لا شك أنه مهم، فعلا يحتاج إلى التنبيه وإلى إيضاح. لا شك أن الحديث داو مرضاكم بالصدقة فيه ضعف على كل حال، ولكن حسنه بعض أهل العلم ضعفه آخرون. ولا شك أن الصدقة تشمل كل ما يسمى صدقة، لكن الذبح أمره عظيم لأمرين: أولا الأصل في الذبح أنه لله كما هو معلوم، وهو الذبح نوع من أنواع العبادة، وأيضا الذبح كذلك إذا صاحبه اعتقادات باطلة أو اعتقادات فاسدة فالأمر خطير جدا. وأن كأني أشعر أن جدتك هذه قد تكون عندها تصورات ورثتها خطأ، يعني أن الذبح هذا يصرف شيء أو إما جن أو نحو ذلك، أو فإذا كان هذا فهذا خطير جدا. ولهذا لا أرى التزام الذبائح، وإنما لا شك أن الصدقات طيبة وفضلها عظيم وتطفئ غضب الرب، ومن أعظم ما يتقرب به الصدقة بأنواعها، سواء كانت صدقة مالية بالنقد أو عينية، الصدقة بالماء والصدقة بالطعام والصدقة بكل ما يحتاجه الفقير. لكن بالذبح لا، أنا أرى ألا تلتزم، وألا يعني وأن تنبه جدتك ولا تلتزم بهذا، جزاك الله خيرا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فجزاه الله عنا خير الجزاء. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا هذا اللقاء. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.